أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من البول في الماء والمغتسل واللحم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وعن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل. وهذه أحاديث أخرى في الطهارة يذكرها الحافظ المنذري في أبواب في الترهيب من البول في الماء والمغتسل وما يلي ذلك. منها حديث لجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد. وكان زمان الحمام ليس كحماماتنا الآن، الحمام الآن في صرف صحي يصرف الماء الذي فيه، لكن في الماضي كان الحمام الماء ينتقع في مكان، يظل في مكان. فكان ينهاهم أن يبول الإنسان في مغتسل إذا استحم في حمام، سواء حط دشت واستحم فيه ولا استحم على الأرض وصب الماء. لو أنه بال على هذا الماء الراكد فإنه يلوس نفسه وإنه ينجس نفسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان الحمام فيه صرف صحي يبول ويذهب مع الصرف الصحي فلا شيء في ذلك أن يبول الإنسان في مكان اغتساله، طالما أنه يذهب مع الماء ويطهر المكان بصب الماء عليه مع صرف الآخر. لكن إذا كان الماء واقفا في مكانه فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أن الإنسان يأتي إلى ترعة يبول فيها ولا إلى نهر يبول فيه، لا، هذا ذكرناه بالأمس في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الملاعن، الملاعن يعني إنسان الذي يقذر على الناس أماكن مياهه، موارد المياه، كانت ترعة، كانت بئر ماء، كان صرفا، كان غيره من أشياء يحتاجها الإنسان لسقهم أو سقي دوابهم أو سقي زرعهم، لأن يبول إنسان فيها. قال: اتقوا الملاعن، من هذه أماكن لو أنك بلت فيها فدعا عليك إنسان باللعنة استجيب له. هذا ذكرناه في الحديث السابق. إنما هنا الغرض إن المكان اللي فيه ماء راكد، لو أن إنسانا بال على هذا الماء الراكد لوسه ونجسه، لو أن الماء اتطرطش بعد ذلك ملأ النجاسة في الأماكن اللي صار كله نجسة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. منها أيضا يقول: لا ينقع بول في طست في البيت، يعني المكان اللي انت بتكون مولود فيه في البيت هذا مكان بتدخل ملائكة فيه، ملائكة تدخل وتدعو لأصحاب البيت، فلا تمنع الملائكة من دخول البيت. الملائكة تمتنع من دخول البيت اللي فيه أشياء تمنع، دخلت الشياطين إلى البيت عن طريقها تمتنع الملائكة من الدخول إليها. من ذلك قوله: لا ينقع بول في طست في البيت، يعني إنه المكان اللي فيه نجاسة بول محطوط في مكان، الملائكة لا تدخل هذا المكان اللي فيه البول. يبقى على ذلك إنسان ينظف بيته، لا يترك شيء، صبي صغير تبول محطوط له أعادة بيتبول فيها، يسرع في سكبها في الصرف الصحي، بحيث إنه الغرفة اللي مولود فيها الصبي، مولود فيها الإنسان، تدخلها الملائكة. لو أنك حرمت نفسك من دخول الملائكة لوم نفسك على ما يحدث لك. كثير من الناس يقول لك بيجي لي كوابيس، كثير من الناس يقول لك ببقى قاعد متضايق مش عارف في ايه او كذا، ما انت شوف حواليك في ايه. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور هتملى البيت بتاعك والأوضة بتاعتك تماثيل ودمى تعلقها على الحيطة على هيئة فيها شيء من ان انت بتحب هذا الشيء، يعني اذا كان لعب للأطفال بيلعب بها العيل ويهنها يدوس عليها يلعب يرميها على الأرض هذا شيء. اما تلاقي بيوت معلقين تماثيل كده في البيوت يتفرجوا عليها ويعملها زينة في البيت. الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو فيه صورة مرسومة ومعلقها الإنسان. وهنا لوم نفسك أنت حين تجد نفسك في المكان اللي أنت فيه مقلق ومتضايق وما بيجي لك كوابيس فيه وكده، شوف أنت مانع الملائكة من الدخول في المكان اللي أنت فيه. الإنسان المؤمن حين يأوي إلى فراشه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، توضأ ونام. إذا توضأت ونمت الملك ينام بجوارك، يكون بجوارك ملك من الملائكة. فإذا استيقظت فذكرت الله دعا لك هذا الملك. فإذا الإنسان ذهب لفراشه غير طاهر وما هموش إنه علي نداسة ولا ما علوش حال، ما هموش توضى ولا ما توضاش ونام، لوم نفسك أنت لم تأخذ بأسباب إن تقرب الملائكة وتبعد عن نفسك الشياطين. فهنا في الحديث يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، فيه بول قاعد فيه أعادة ولا في غيرها، هذا شيء لا تدخل الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، لا تدخل الملائكة. إذا كان البيت فيه كلب فالملائكة لا تدخل هذا البيت. الملائكة لا تصحب رفقة فيهم جرس، فهم جرس يعمل. يبقى هنا لا تمنع الملائكة من أن تكون معك، الملائكة مش هتخسر، أنت اللي خسران عدم صحبة الملائكة وأنت اللي خسران عدم دعاء الملائكة لك. وإذا ابتعدت الملائكة اقتربت منك الشياطين. أيضا يقول ولا تبولن في مغتسلك، البول في المغتسل إذا كان الحمام اللي يبول فيه ما فيش فيه صرف يطرطش عليه هذا فيؤذي. فإذا كان يوجد في مكان خاص للبول فهنا مش داخل في هذا الحديث، لكن المقصد منه أنه إذا كان البول حيرتد عليه أو البول حيمكس على المكان الذي أنت فيه ستنجس نفسك به. أيضا من الأحاديث حديث لصحابي يقول حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمطشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، نفس المعنى وزيادة، أن يبول في مغتسله حتى لا يقذر المكان ويلوثه وينجسه إذا لم يكن فيه ما يأخذ هذا عن طريق الصرف. فإذا كان فيه صرف فهو فيه ما ذكرنا. نهى أن يمطشط كل يوم، وهنا تعليم عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل مش محل الزينة اللي يقعد يتزوق كل شوية وحطت مشطه في جيبه طول النهار عمال يطلع يعمل شعره فيه، لا لا لا، الرجل مش لهذا الشيء. فنهى أن يمتشط إلا غبة، يعني أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا، يبقى في اليوم يكفي مرة. إذا كان شعره مش محتاج لذلك كل يومين مرة مثلا، محتاج شعره هايش وممكن يتنكش وممكن يكون شيء، لا مانع أنه يعمل. لكن الغرض من الحديث إن ما يبقاش إنسان ماشي متزوق، فرق بين المرأة محل الزينة والزواء والرجل ليس محلا لذلك. فقال هنا كل اللي بنذكره من الأحاديث أحاديث صحيحة، كل ما نذكره يعني ما نذكرش فيها أحاديث ضعيفة، هذا كتاب صحيح الترغيب والترهيب للمنذري تصحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهنا نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، فإذا احتاج الإنسان امتشط، لم يحتاج ما يبقاش. نلاقي بعض الشباب المشطف جيه طول ما هو ماشي عمال يتسرح، يدخل الجامع يتسرح، يطلع في الشارع يتسرح، بيتزوق على إيه الإنسان؟ لا، الإنسان المؤمن ما يشغلش نفسه كثيرا بهذا الشيء إلا إذا كان شعره بهيش ويتنكش ويدي منظر مؤذي، يبقى هنا يفعل هذا الشيء. أما مش محتاج لا معنى أني كل شوية طلع المشط وتسرح حبة هوا عد ورح نطلع مشط تاني ومتسرح. وأحيانا يكون في المسجد تلاقي الأرض اتملت من شعر هذا اللي بيتسرح كل شوية فيتأذى الناس بهذا الشيء. وأحيانا في المسجد تلاقي البعض حبك له يلعب في ضفره يفضل يلعب يلعب ويرمي، تلاقي نفسك تقرف، تيجي تسجد تلاقي ضفر قدامك تقرف. لعل إنسان يدعو على من فعل هذا الشيء ما تجلبش على نفسك دعوة الناس، لا داعي لذلك. نرى البعض أحيانا هو قاعد يلاقي جلدة في إيده في رجله يفضل يعمل فيها الغاية ويرميها على أرض المسجد، ضوف رجله على أرض المسجد. ليه القرف ده يا جماعة؟ ليه؟ لا، الإنسان المؤمن ينظف بيت الله سبحانه، مش يلوثه ويقذره. إمام البخاري مرة في المسجد يصلي وبعد الله حصى خاف تؤذي أحدا، أخذ الحصى حطها في جيبه وخرج برا المسجد رماها خارج المسجد، مش يقص ضفره ويرميه على أرض المسجد، ولا يسرح شعره كل شوية وقع على أرض المسجد. لا، لا ينبغي ذلك. من الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا يتنادى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. في رواية لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. المقت أشد الغضب، أشد البغض. يبقى ربنا يغضب من الإنسان الذي يفعل ذلك ويكرهه، يبغضه أشد البغض الذي يفعل ذلك. هنا صورة إنسان ذاهب للخلاء وبيحضر نفسه قبل ما يذهب للخلاء كشف عن عورته، وصاحبه معه أيضا يذهب للخلاء ويتكلمان، يعني أمر عادي خالص يفعل هذا الشيء. لك الله يبغضه بل يمقته، أشد البغض والغضب من الله على من يفعل ذلك. المسلم يستتر، يستر عورته ولا يبدي عورته أمام أحد، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للرجل الذي يسأله يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه. فالمؤمن يستتر، المؤمن حيي يستتر من الخلق. فالذي يبدي عورته هذا يفضح نفسه، فالله يفضحه ويمقته، وله عذاب أليم في قبره قبل الدار الآخرة، في قبره وفي الآخرة. شوف، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على حديث، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. مر على قبرين يسمع هو ما لا نسمع نحن، فهو سمع وقال لأصحابه أصحاب القبور دول بيعذبوا، القبرين دول أصحابهم بيعذبوا، ليه بيعذبون؟ قال يعذبان ما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يبقى الأمر عند الناس بسيط لكنه عند الله كبير. يبقى هنا ما يعذبان في كبير في زعمهما في ظنهما، وعند الكثيرين من الناس إن حاجة هيفة يعني ملهاش قيم، لكنها عند الله كبيرة. بيتعذبوا في إيه أصحاب القبور دي؟ قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان نمام مأخوذة من التنمية، من نمى الشيء بمعنى علاه وغلاه وزود فيه. هذا النمام يعني يسمع الحديث منك يروح ينقله الحتة التانية على جهة الإفساد ويزود في هذا الحديث. يبقى هذه النميمة نقل الكلام من مكان لمكان على وجه الإفساد. يجي لك يقول لك فلان قال عنك كذا امبارح، فيقول لك الكلام على وجه الإفساد يفسد العلاقة بينك ومن صاحبك. وبعدين لما يقال لك وانا كذبت، ما هو كان فعلا بيقول هذا الشيء، انت قلت هذا الشيء أكسبت نفسك نارا والعياذ بالله في قبرك قبل الدار الآخرة. هذا يعذب ويحرق في قبره والعياذ بالله. هذا الناقل للكلام من مكان لمكان، احذر أن تكون نمامة، أن تنقل الكلام من إنسان لإنسان على وجه الإفساد. طيب الثاني قال كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر يعني إذا تبول ما يهموش أنه يتبول وهو واقف وهو قاعد، ما يهموش الفش الريح في ظهر الريح البول يرجع على جسمه، يا ما يهموش. لا يستتر من بوله أنه يشوف الناس وهو يتبول، ما بهم لا يستحي من الخلق يتبول. فإذا نزل عليه رشاش البول مش مهم، يجي الاستنجاء ما يجدش الاستنجاء فيقوم ينزل منهم قطرات من البول في ثيابه، طبعا إلا المعذور صاحب سلس البول هذا شيء آخر، لكن هذا إنسان يقدر على النظافة وعلى إزالة النجاسة ولا يفعل هذا الشيء وأيضا يكشف عورته ولا يستحي، فهذا يعذب في قبره كما ذكر النبي صلوات الله وسلام عليه وحذرنا من ذلك، قال فاستنزه من البول، وقال فإن عامة عذاب القبر من البول. إن عامة عذاب يعني أكثر ما يعذب الناس في قبورهم على البول، بسبب البول إنسان يتبول بسرعة بسرعة ويطلع من غير ما يستنجى، يجي وقت الصلاة طيب هو ما استنجاش هيعمل إيه؟ ما يصليش، أو إنه يتسرع ويخرج وبعد شوية ينزل منه قطرات بول لأنه تسرع مش لأنه مريض. المريض ده شيء تاني، مريض صلاة البول هذا شيء تاني، لكن هذا متعمد لذلك فاستحق العذاب في قبره والعياذ بالله. يقول لأصحابه مرة من المرات، يقول أبو هريرة كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير، جعل لونه لما مر على القبرين وقف وبقى لونه يتغير عليه الصلاة والسلام حتى رعد كم قميصه، يعني يبص الأفطانه عمال يترعش أفطانه، هو شايف اللي هم مش شايفينه، شايف عذاب القبر، لذلك رعد النبي صلى الله عليه وسلم وتغير شفقة على هؤلاء وتوجعا لهم من العذاب الذي يلقيان. والإنسان حين يرى إنسانا يعذب يصعب عليه يقوم هو يقف كده متغير، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال أما تسمعون ما أسمع؟ ربي صوته في قبورهم والناس مش سمع حاجة، إنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا، عذابا شديدا في ذنب هين، في ذنب هين يعني عندهما كان هينا، كان أحدهما لا يستنزه من البول، يعني إذا تبول ما يهتمش أنه يستنجي من البول، أو أنه إذا تبول ما يهموش أنه يبول في مكان عالي يقوم البول يرش يرجع عليه مرة ثانية، ما يهتمش لذلك. وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، وكان الآخر يبقى احذر من أذى الناس، أن تؤذي الناس بالغيبة بالنميمة بالكذب بالبهتان بالشتم بالسب احذر، هذا كان يؤذي الناس قال بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. طيب مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين وحيبقى مروره زي مرور غيره يعني عليه الصلاة والسلام؟ لا، مروره لابد تحصل كرامة وبركة، على الأقل هو مارر يعني عليه الصلاة والسلام. فدعا بجريدتين، دعا بجريدتين من جريد النخل، يعني قال لهم هاتوا لي جريدتين من جريد النخل، فوضع واحدة هنا وواحدة هنا على كل قبر واحدة، فقالوا هل ينفعهم ذلك؟ يعني يحط جريدة على كل واحدة هل ينفعهم؟ فقال نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. يخفف عنهما ليه بقى؟ إكراما للجريدة يعني؟ لا، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إنسان متوفى وزرعنا على القبر بتاعته مش جريدة، زرعنا شجر عليه هينفعه؟ لا، دي كانت دي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي كأنها ساعة إيقات توقيت إنه الجريدة هتفضل طرية وتنشف بعد قد إيه؟ تاخد يوم مثلا، يومين، ثلاثة، تفضل خضرة وبعد كده تنشف، خلال هذه الفترة لغاية ما تنشف كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه، يبقى خفف ما رفعش عنهما العذاب، لأنه شيء فعله في الدنيا استحق أن يعذب عليه، لكن إكراما لمرور النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان خفف عنهما طول ما الجريدتين رطبتين، فإذا نشفت الجريدتين رجع العذاب مرة ثانية. يبقى ما نقولش إن على القبر حنزرع زرع ونزرع صبار ونعمل عشان يخفف، لا، ملكش كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة خاصة به لأنه رأى ما لا نرى، والله عز وجل قصد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الشيء فشفع فشفع في خلال هذه الفترة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.